آخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قد يكون من اليسير جدا أن تختار أو تقطف زهرة فريدة وحيدة في أرض مقفرة، لكن من العسير أن تختار زهرة وسط حديقة غناء، حافلة بألوان الورد وأنواع الزهور. لذا فمن العسير جدا أن نختار في كل حلقة شخصية من شخصيات رسول الله، من شخصيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى من أقدم ومن أؤخر؟ لأنهم بفضل الله تبارك وتعالى عمر الزمن وأنفاس الحياة، وقد يكون من العسير بحق أن نعد أنفاس الزمن أو أن نحسب نبض الحياة. حديقة غناء تضم كل أنواع الورد وتشتمل على كل ألوان الزهور وأنواع العبير. يا ترى من أقدم وعمن أتحدث؟ بعدما أنهيت الحديث عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، لكن اسمحوا لي وتعالوا معي في هذه الساعة الكريمة المباركة لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، بنت الحبيب الرقيق. إنها مؤدبة الأدباء وبليغة البلغاء وفصيحة الفصحاء ومحدثة المحدثين والفقهاء. إنها حبيبة سيد المرسلين وزوجه في الدنيا وفي جنة رب العالمين. إنها عائشة أم المؤمنين. إنها عائشة أم المؤمنين. تعمدت بعدما أنهيت الحديث عن الخلفاء الأربعة أن أتحدث عن أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأننا نعيش الآن زمانا قد تطاول فيه من تطاول على حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أسأل أي مسلم منصف على وجه الأرض وأقول: هل تتوقع أن يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا طيبة؟ سؤال أضعه بين يديك: هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبة؟ هل تتصور أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب إلا الطيب؟ لا والله، والله ما أحب النبي إلا طيبة، فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الزهرة الجميلة والوردة اليانعة التي تفتحت في بيت الصدق، تفتحت في بيت الصدق. فلقد ولدت عائشة رضي الله عنها في بيت من تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة، في بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وترعرعت ونمت في بيت النبوة وسقيت بمداد الوحي. زهرة تتفتح في بيت الصدق وعلى يد من تبوأ ذروة سنام الصديقية، ثم يكتمل نموها في بيت النبوة على يد من بعثه الله جل وعلا ليعلم الدنيا وليكون رحمة للعالمين، فتسقى في بيت الصديقية بماء الصدق وتسقى في بيت النبوة بماء الوحي. ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام، كما في رواية البخاري في حديث الهجرة تقول رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، إلا وهما يدينان الدين، أي إلا وهما على الإسلام. فأرجو أن تلاحظ أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الفاضلة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها نشأت بعدما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدما شهد أبو بكر رضي الله عنه أن لا إله إلا الله وآمن برسول الله، وكذلك أم عائشة أم رومان، أم رومان هذه أم عائشة رضي الله عنها كذلك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيدة الفاضلة الكريمة الحيية التقية النقية العفيفة الحصان الرزان المبرأة من فوق سبع سماوات تقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الإسلام. يبقى زهرة نشأت في بيئة موحدة، في بيئة مسلمة، يتولى تربيتها من نعومة أظفارها صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ويتولى بعد ذلك أمر التربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله جل وعلا ليربي الأمة خاصة وليربي البشرية عامة. جميل. عائشة رضوان الله عليها رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتزوجها، رأى في الرؤيا أنها زوجه، أنها زوجته، وزوجه تصح لغة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنها زوجه. تدبر معي هذه الرواية الجميلة الرقراقة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك مرتين في الرؤيا، أريتك مرتين، وفي لفظ أريتك مرتين أو ثلاثا، أي في الرؤيا جاء بك الملك، جاء بك الملك في سرقة من حرير، سرقة بفتح السين والراء والقاف، في سرقة من حرير أي في قطعة من حرير. قال عليه الصلاة والسلام: فأكشف عن وجهك فإذا أنت، أكشف عن وجهك فإذا أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، إن يك هذا من عند الله يمضه. ما تخلي بالك من العبارة دي، إن يك هذا، أي إن يك هذا الزواج من عند الله، أي أمر قدره الله سبحانه وقضاه، فلا بد وأن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يتم قدر الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، أي إن قدر الله الزواج بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه يمضه سبحانه وتعالى. فتزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعدما هاجر إلى المدينة النبوية وهي في التاسعة من عمرها. معليش هقف هنا شوي وبعد كده نواصل الحديث، لأن كثيرا من المستشرقين ممن أنهكهم التحلل الأخلاقي ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه القمة السامقة ليدركوا حقيقة هذا الزواج، وقالوا فيه قولا طويلا عريضا، وقد أهدر هؤلاء تماما البيئة والعصر، يتكلمون عن زواج مضى عليه ما يزيد عن 14 قرنا، يتحدثون عن زواج يثبون فيه على البيئة والعصر في آن، ويحكمون في هذا الزواج ما وصل إليه الحال الآن في المجتمع الأوروبي أو الغربي، فهم يريدون أن يحاكموا هذه البيئة من 14 قرنا وهذا العصر بقوانين اليوم، على اعتبار أن الفتاة الآن لا تتزوج إلا بعد 20 أو في 25 من عمرها. فقالوا كلاما سخيفا سخيفا، قالوا: زواج كهل بطفلة غريرة لا تدرك شيئا ولا تعرف شيئا. ونسي هؤلاء أن عائشة رضي الله عنها في هذا السن المبكر كانت مخطوبة قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبير ابن المطعم ابن عدي. هذه معلومة أتصور أن كثيرا من الناس لا يدركها. عائشة كانت مخطوبة، معقول في السن ده؟ أيوة. إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ ما هو خلي بال حضرتك، البيئة تختلف عن البيئة الآن. نعم، كانت ولا زالت إلى الآن البنت في أرض الجزيرة العربية تتزوج في سن مبكرة، وقد تبلغ البنت في سن مبكرة وتصبح بالفعل مستعدة ومهيئة للزواج، بل لقد أنصف مستشرق غربي جاء إلى أرض الجزيرة ليقوم بدراسة هذه البيئة التي نشأ فيها محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج فيها عائشة. هذا المستشرق يسمى بودلي، كتب كتابا أسماه الرسول يؤرخ فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ويطرح فيه سيرته، ووقف عند زواج سيدنا رسول الله بأم المؤمنين عائشة في هذا السن المبكر، فقال: وقد تكلم بعض المؤرخين في زواج محمد من عائشة وأنكروا عليه ذلك، ثم أنصف هذا الرجل وقال: مع أن هذا الأمر كان طبيعيا وعاديا في هذه البيئة وفي هذا العصر، ثم قال: بل ولا زال هذا الأمر معتادا في دول أسيا وفي شرق أوروبا، بل وكان معتادا جدا في أسبانيا والبرتغال إلى سنوات قريبة جدا، بل وقرر هذا المستشرق الذي يدعى بودلي، قرر بأن هذا الأمر لا زال موجودا إلى الآن في عصرنا الحاضر في بعض القرى الريفية في قلب أمريكا. قد تتزوج البنت في سن مبكرة ولا زال هذا الأمر معمولا به في بعض يعني قرانا في ريفنا المصري وفي أماكن أخرى في أرض الجزيرة، لأن الأماكن الحارة قد تنضج فيها البنت في سن مبكرة وتصبح البنت بالفعل بالغة مهيئة للزواج. ثم أنا أقول يا إخواني، العصر كان يختلف عن العصر والبيئة كانت تختلف عن البيئة. يعني هقول لحضرتك، كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد عرض عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته حفصة، وكان الصديق أكبر سنا من عمر. فاكرين لما ذهب عمر ليعرض حفصة على أبي بكر ليتزوجها، كان في الوقت ده سن الصديق أكبر من سن عمر وهو والد حفصة، وعرض عمر بن الخطاب حفصة على عثمان رضي الله عنه، وكان سن عثمان أكبر من سن عمر، بل وتزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنت الإمام علي رضي الله عنه في الوقت الذي كان فيه سن عمر رضي الله عنه أكبر من سن علي. الأمر كان طبيعيا جدا وكان معتادا، لكن الذي أود أن أركز عليه، قد تنضج البنت في مثل هذا السن في أرض الجزيرة في مثل هذه البيئات الحارة، وقد تصبح البنت بالفعل مستعدة للزواج. وأنا أعلم يقينا أن كثيرا منكم أيها الأفاضل يعلم أن هنالك من البنات من تنضج وتصبح بالفعل مستعدة ومهيئة للزواج في مثل هذا السن المبكر. لكن فقط أود أن أرد على جزئية أخرى، يعني يغني فسادها عن إفسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها، ويغني كسادها عن إكسادها، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بهذه الطفلة الصغيرة لأنه كان شهوانيا بأبي هو وأمي وروحي وقلبي وكياني كله، لأنه كان شهوانيا. أقول خلينا نسأل المنصفين المتجردين، الرجل الشهواني الذي تحركه الشهوة وتسيره الغريزة، هل من المنطق أن يحقق هذا الرجل الشهواني الذي لا يتحرك إلا بالغريزة أي نجاح في أي جانب من الجوانب؟ المنطق والواقع والتاريخ يشهد الواقع والتاريخ يشهدان يقينا على أن الرجل الشهواني الذي تحركه الغريزة وتدفعه الشهوة لا يمكن على الإطلاق أن يحقق نجاحا في أي مجال من المجالات. زعيم شهواني تحركه الغريزة يودي بشعبه إلى الهلاك، أديب شهواني تحركه الغريزة سينحرف فكره وستنحرف كتاباته يقينا، رجل عالم تحركه الشاة وتحركه الغريزة لا يمكن أن يثبت نجاحا في أي مجال أو في أي جانب من الجوانب. أنا أتساءل وأقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل أمسك عليه أعداؤه الذين يبحثون عن أي زلة، هل أمسك هؤلاء خللا في ترتيب آية من كتاب الله تبارك وتعالى في حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم؟ هذا العمل الضخم ترتيب، ألا هو ترتيب آيات القرآن، ألا هو وضع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات الضخمة وهذه الأحاديث الكثيرة، هل وقف واحد من هؤلاء على خلل في ترتيب آية أو في وضع كلمة أو في وضع حرف؟ هذا جهد لا يقوم به إلا مجموعة هائلة من اللجان العلمية المتخصصة قام به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحده على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. هذا رجل شهواني تحركه الشهوة الغريزة. ثم تعال أخي الحبيب، لو اخترت لو عرضت الآن على ابن من أبنائنا في ريعان الشباب، شاب سنه 25 سنة في كامل الفتوة والفحولة والشباب، أقول له تعالى أنت تريد أن تتزوج، سأعرض عليك امرأتين، المرأة الأولى، المرأة الأولى أو المرأة الأولى وكلاهما صحيح، المرأة الأولى امرأة في العشرين من عمرها، حسناء جميلة ذات حسب ونسب وجمال ومال، جميل قوي، لسه عاوز تعرض عليها حاجة تانية؟ لا أنا ما عديتها، بستنى. أعرض عليك امرأة أخرى في الأربعين من عمرها، تقول إيه في الأربعين؟ نعم، ذات حسب ونسب ومال، والأولى أيضا ذات حسب ونسب ومال في العشرين وهي في غاية الجمال. أنا أسأل أي منصف، الرجل الشهواني الذي يبحث عن الشهوة وتحركه النزوة، يا ترى بأي المرأتين سيتزوج؟ والجواب عند أي عاقل على وجه الأرض، سيتزوج الفتاة الصغيرة في العشرين من عمرها يقينا، حسناء جميلة ذات حسب ذات نسب في هذا السن سيتزوجها يقينا. طيب، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ريعان شبابه وكامل فتوته وقوته، يا ترى أول زوجة تزوج بها من؟ رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وسأقف معها ليلة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات إن شاء الله جل وعلا. كانت في الأربعين من عمرها، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامسة والعشرين من عمره. أنا أقول لو دخل النبي إلى أي بيت من بيوتات مكة واختار أي فتاة حسناء في غاية الحسن والجمال في غاية الحسب والنسب، لسعد أهل البيت، بل ولارتفعت رؤوسهم لتعانق كواكب الجوزاء أن يقدموا ابنتهم الصغيرة الحسناء لرسول رب الأرض والسماء، بل حتى ولو قبل الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب الشريف صاحب العقل صاحب الأمانة الذي خلع عليه البرلمان الشركي بالإجماع قبل النبوة لقب الصادق الأمين. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وكانت خديجة رضي الله عنها في الأربعين من عمرها. هل يتزوج رجل بهذه الصورة لأنه رجل شهواني تحركه الشهوة وتدفعه الغريزة؟ محال. ثم أنا أقول لقد ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لم يتزوج عليها في حياتها حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها، ولم يتزوج المصطفى طيلة هذه السنوات بقية نسائه رضوان الله عليهم إلا بعدما بلغ 53 من عمره. ما تفكر معايا عشان ما فيش حد يضحك علينا، عشان ما فيش حد يقلل قدر حبيبنا المصطفى في قلوبنا، لأن الحرب الآن هوجاء وشرسة، ولأن الحرب الآن على الثوابت مش على الفروع ولا على الجزئيات، لا ده الحرب معلنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، على القرآن، على رب العزة، على الحجاب، على ثوابت هذا الدين، على ثوابت هذا الدين. فتخلي بالك وتبقى رجل على بصيرة وعلى علم وعلى علم. ولما نرد دايما بقول نرد بأدب، نرد بأدب بدون تشنج على الإطلاق وبدون انفعال، لأن معنى الحجة، والله معنى الحجة الله معك. قال الله جل وعلا، قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا بقول لحضرتك كرجل يقضي المدة دي من 20 لـ53 مع امرأة واحدة كانت تكبره بـ15 سنة تكبره، ومع ذلك بعد 53 من عمره يتزوج ببقية نسائه رضوان الله عليهن من أجل شهوة. ما تخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، لأن الكلام على طهر الطهر وعلى شرف الشرف وعلى ضرة تاج الجنس البشري كله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأمر ما كانش يعني شاذا على الإطلاق، لا، كان طبيعيا في بيئته، كان طبيعيا في عصره. ولذلك أقول على العقلاء ألا يهدروا البيئة وألا يقفزوا على هذا العصر وعلى هذا الزمن. واعلم أن عائشة في هذا السن المبكر كانت مخطوبة لجبير بن المطعم بن عدي قبل أن يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، إذ أن الصديق لم يستطع أن يعطي النبي وعدا بالزواج من عائشة إلا بعدما تحلل من وعده للمطعم بن عدي والد جبير بن المطعم بن عدي. الأمر إذن مش محتاج تطويل بقى، مش محتاج تطويل، أمر واضح، الأمر واضح. وصلى الله وسلم وبارك على شرف الشرف وطهر الطهر ولبنة الكمال والتمام من علم الدنيا كلها الأدب والطهر والعفة والحياء والمروءة والخلق، رغم أنف المستشرقين والحاقدين في كل زمان ومكان لأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، تزوج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عائشة، أقول وأحبت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملفتا. ومن ذا الذي، من ذا الذي يعني إن لم يحب رسول الله فمن ذا الذي يحب، من ذا الذي يحب إن لم يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل وأعلنها للدنيا كلها، ولقد أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وأعلن هذا في صراحة ووضوح. روى البخاري وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، أن عمرو بن العاص بعد غزوة ذات السلاسل لما تصور أنه كان أميرا لغزوة ذات السلاسل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل له مددا وجعل تحت قيادته أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن الجراح، فتصور عمرو بن العاص بعدما انتهى من الغزوة أن الرسول ما اختاره إلا لمكانة ما، فعاد عمرو بن العاص ليسأل رسول الله ويقول يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ خلي بالك من السؤال، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. الله، على طول كده قال عائشة. قال عمرو بن العاص من الرجال؟ قال أبوها الصديق. قال عمرو بن العاص ثم من؟ عاوز بقى الدور يجي عليه. قال ثم من؟ قال ثم عمر. فعدد رجالا صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك من الرواية الجميلة، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. أنا بس عاوز أقول كلاما بديعا للإمام العلم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع سير أعلام النبلاء، يقول الإمام الذهبي وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب إلا طيبة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة. أحب عائشة وأحب أباها الصديق رضي الله عنهما. أقول فمن أبغض حبيبي رسول الله فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. خلي بالك، أخاطب المسلمين في كل مكان على وجه الأرض، أخاطب المسلمين في مصر وفي العراق وفي لبنان وفي إيران وفي البحرين وفي أرض الجزيرة وفي كل مكان، والله أخاطب الجميع بلغة الحب، والله بحب أخاطب كل مسلم على وجه الأرض، وأقول رسول الله أحب عائشة وأحب الصديق. أنا أسألك أخي الحبيب، هل تعتقد أو تتصور أن المصطفى يحب شيئا ليس طيبا، يحب شيئا ليس كريما؟ حاشا لله. إن قلت نعم أنت تقدح في رسول الله نفسه بأبي هو وأمي وروحي، تقدح في الطيب الذي جاء بكل طيب لهذه الحياة، الذي جاء بكل خير لهذه الدنيا. فمن أبغض أي كره حبيبي رسول الله أي عائشة وأباها فهو حري أن يكون بغيضا إلى الله ورسوله. أقول الرسول أعلن بوضوح حبه لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قلبها وبكل كيانها، بل لقد عرف الصحابة والمسلمون في العهد النبوي حب النبي لعائشة، عرف الجميع ذلك، الأمر معلن واضح جدا، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. يعني إيه؟ يعني كل صحابي عنده هدية عاوز يبعتها للنبي عليه الصلاة والسلام يستنى الليلة اللي بيكون فيها سيدنا النبي عند السيدة عائشة عشان يقدم الهدية لرسول الله في بيت عائشة، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في سعادة وفي سرور وفي أنس حين يكون في بيت عائشة في ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فكان الصحابة يتحرون بهداياهم يوم عائشة، والحديث في البخاري ومسلم. فالسيدة عائشة بتقول إيه؟ بتقول فاجتمع صواحبي، تقصد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، فاجتمع صواحبي عند أم سلمة وقلنا يا أم سلمة إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلم الناس ليهدي إليه الناس حيثما دار وحيثما كان. حضرتك متصور الحوار البديع الجميل ده في بيوت أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك احنا للذي كده في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وستسمع العجب العجاب، وستتعلم من صاحب الخلق بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي يقولن لأم سلمة كلم النبي عليه الصلاة والسلام عشان يكلم الناس ويقول للناس من أراد منكم أن يقدم لي الهدية فليقدم لي الهدية حيث أكون وحيث أدور على زوجاتي. يعني لا تجعلوا الهدية لي قاصرة على ليلة عائشة. فجاءت أم سلمة رضوان الله عليها وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع السيدة أم سلمة بتقول إيه؟ تقول فأعرض عني رسول الله، يا الله ما ردش عليها، بأبي هو وأمي وروحي، فأعرض عني رسول الله. تقول رضي الله عنها فلما دار علي الثانية، شو بقى تصور، ذهب إلى كل زوجة من زوجات رضوان الله عليهن ليلة، وفي النوبة الثانية في ليلة أم سلمة تقول فكلمت رسول الله، يعني مر الناس أن يهدوا إليك حيث تدور لينال كل زوجة من زوجاته ما تحصل عليه أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليهن جميعا. تقول أم سلمة فأعرض عني رسول الله تاني. تقول حتى كانت الثالثة فكلمت، اسمع اسمع واسمعي أيتها الفاضلة، تقول أم سلمة فلما كان في الثالثة كلمت رسول الله فقال يا أم سلمة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. الله يا الله يا الله يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. اسمع اسمع الشهادة اللي جاية دي، والله العظيم من قبه لو لم تخرج عائشة من الدنيا إلا بهذا الوسام على صدرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى. وما أكثر المناقب لهذه السيدة الكريمة الفاضلة. تقول أم سلمة فلما كانت الثالثة كلمت رسول الله فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. اسمع اسمع، فوالله فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا في لحاف عائشة. الله أكبر الله أكبر. لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها إلا في لحاف عائشة. منقبة كبيرة جدا. ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراش عائشة، لم ينزل الوحي عليه قط في لحاف امرأة أو في فراش امرأة من نسائه إلا في فراشه وفي لحاف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يا سلام. طيب، نساء النبي رضوان الله عليهن وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى مش مقتنعين بالمسألة دي ومصرات على أن يأخذن ما تحصل عليه عائشة. طب يعملوا إيه؟ ما خلاص أم سلمة تكلمت والرسول قال لها ما قال. لا لا لا، مصرات رضوان الله عليهن. طب يعملن إيه؟ أرسلنا فاطمة بنت رسول الله، الله أكبر، أرسلنا فاطمة. وعاوز أبشر إخواني أيضا وأخواتي بأن حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة عن البضعة الطاهرة والذرة النادرة وأم أبيها، حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عن فاطمة بنت سيدنا رسول الله. يؤسفني ويؤلمني أن أقول بأن كثيرا من المسلمين بل والمسلمات لا يعرفون ولا عرفنا الكثيرة عن فاطمة أم أبيها بنت حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الحلقة القادمة سأتكلم عن فاطمة عشان أقول للدنيا كلها، للدنيا كلها، أن أهل السنة يتقربون إلى الله بحب فاطمة كما يتقربون إلى الله بحب علي، كما يتقربون إلى الله بحب الحسن والحسين رضوان الله على آل بيت الحبيب النبي. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى لازم تستنى الحلقة القادمة إن شاء الله حديثنا عن البضعة الطاهرة والذرة النادرة، عن أم أبيها، عن فاطمة، عن الزهراء، عن أم الحسن، عن أم الحسين، عن زوج علي، عن بنت الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الزهراء. تقول عائشة فأرسلنا فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة فاطمة الزهراء البتول طاهرة الطيبة النقية التقية بنت حبيبنا النبي جاءت إلى رسول الله. خلي بالك والله، والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما. فبتقول السيدة فاطمة إيه؟ بتقول يا رسول الله، يا رسول الله، إن نساءك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. الله الله الله، إن نساءك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. أنت حضرتك متصور المعاني الجميلة دي والكلمات دي؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام يرد على فاطمة ويقول لها إيه؟ يا الله، قال يا فاطمة، والله تخلي بالك، قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أتحبينني؟ أنت بتحبيني؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال فأحبي هذه، يعني فأحبي عائشة. شفت المختصر النبوي والبليغ ده؟ يا فاطمة أتحبينني؟ قالت نعم يا رسول الله. فالتفت إلى عائشة رضي الله عنها وقال فأحبي هذه، فأحبي عائشة. سيدة فاطمة تقول والله، تقول لنساء النبي والله لا أكلمه فيها بعد اليوم أبدا. ما عادش ينفع بقى أتكلم في حق عائشة بعد ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمات الرقراقة الجميلة. لا، أنا أقول لحضرتك ده كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حبه لعائشة رضوان الله عليها وهنيئا لها بهذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعرف يا أخوانا إمتى عائشة رضي عنه وإمتى عائشة غضبان عليه. إيه ده؟ معقول؟ معقول ما كانت عائشة ترتقي إلى هذا المرتقى الجليل؟ النبي بيفكر صلى الله عليه وسلم يفكر متى تكون عائشة راضية عنه ومتى تكون عائشة غاضبة عليه. حد فينا فكر يا إخواننا في هذا الشعور، في هذه المعاني، في هذه العواطف مع زوجته، مع امرأته؟ فلنتعلم من أطهر زوج ومن أرحم زوج ومن أشرف رجل عرفته البيوت بل عرفته الأرض من سيدنا رسول الله الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. قال جل جلاله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالحديث رواه البخاري ومسلم بيقول لها يا عائشة إني لأعلم إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غاضبة. قالت كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، الله الله الله، وإن كنت علي غاضبة قلت ورب إبراهيم. أنت عشت المعنى الجميل ده؟ بيقول لها أما تبقى راضية بتقسمي باسمي، باسمي ورب محمد، ورب محمد، والقسم لا يكون إلا بالله جل وعلا، يعني تقسم برب محمد. لكن لما كنت زعلانا من النبي عليه الصلاة والسلام تقول ورب إبراهيم، لا إله إلا الله. فالسيدة عائشة لما سمعت الكلام ده قالت إيه؟ قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب، أنت في القلب، أنت حبيب القلب وأنت حبيب القلوب، وحبك ملأ القلب. وما أجمل الحياة إن ظللت سماءها، إن ظلل سماءها الحب. وما أجمل الحياة إن ظلل سماءها الحب. وما أصفى المياه وما أسكن المياه، إن سرت في هذا المياه، في هذا الماء مراكب الحب. الحب، لولا الحب ما استقامت الحياة، ولولا الحب ما بكت السماء لعطش الأرض، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء، ولولا الحب ما ارتشف النحل هذا الرحيق ليخرجه لنا عسلا فيه شفاء. ما أروع الحب. لكننا حين نتكلم عن الحب نتكلم عن الحب في أطهر معانيه وفي أسمى مكانته، لأن الحب لوث الآن، فالخيانة تقدم الآن باسم الحب، بل وتعرض عبر حلقات مطولة باسم الحب. وما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ نعم، ما أشرفها من كلمة وما أرقها من كلمة. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب أصحابه وحب دينه وحب من هو أهل للحب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فما أجمل الحب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة إني لأعلم إن كنت عني راضية وإن كنت علي غاضبة. قالت كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غاضبة قلت ورب إبراهيم. قالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت، أنت في القلب، حبك ملأ قلبي، حبك ملأ كياني، بل لقد ملأ حبه قلوب المؤمنين من الرجال والنساء في عصره وفي عصرنا وفي كل عصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم لا. وقد جاء رجل إلى الحبيب المصطفى، والحديث رواه البخاري ومسلم، وقال يا رسول الله متى الساعة؟ القيامة هتقوم إمتى؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال المصطفى المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. أبشر أيها المحب، أبشر يا من اغرورقت عيناك بالدموع الآن لحبك للحبيب، أبشري يا من رفرف قلبك ورقت مشاعرك ورقت عواطفك الآن للحبيب الطاهر لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبشر أيها الحبيب المحب، المرء مع من أحب. قال أنس راوي الحديث وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم بحبي لهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وأنا أقول بألسنتكم جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ونحن نشهدك يا ربنا في هذه الساعة أننا نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت الحبيب النبي وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا ربنا أن تحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله. لا، ده أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة أجمل، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل. تصوري أيتها الكريمة الطاهرة أن يحرم المصطفى على نفسه ما أحل الله له إرضاء لعائشة وحفصة. بتقول إيه عم الشيخ؟ بقول لحضرتك تصور أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يحرم على نفسه ما أحل له ربه من أجل خاطر عائشة وحفصة. لا لا لا، كلام خطير جدا. طب إيه القصة؟ إيه الحكاية؟ خلي بالك، الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. إيه الموضوع؟ السيدة عائشة دبت الغيرة في قلبها من زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. ليه؟ تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل المكث عند زينب. لما يدخل عند السيدة زينب يطيل المكث عند زينب رضي الله عنهن جميعا. فدبت الغيرة في قلب أم المؤمنين: غارت أمكم، كما قال الحبيب، غارت أمكم، زوجة النبي تغار. أيوة أخذ فطرة دي جبلة. ولو كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما قال الصادق: غارت أمكم، يقصد أم المؤمنين عائشة، لأن الله جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواج رسول الله أمهاتنا جميعا، وأزواجه أمهاتهم، أي أمهات للمؤمنين في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فكلام جميل. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفقت عليه عائشة مع حفصة، لا إله إلا الله، في بيوت النبي. أيوة في بيوت النبي، في بيوت النبي، عشان نتعلم، لأن كثيرا من البيوت يعني متعلقين بيحيى شهيد، يحيى شهيد فاكر اسم السيد، يعني ما يدخل البيت لازم اللي نايم يصحى واللي قاعد يقف والست ترتعد لا 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 اطلاقا اطلاقا. واسمع بعض الاحبه يقول لك: والله امه قالت لي ليله الدخله يعني ما بتخلي الخرزانه تحت السرير. ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ لابد ان تبنى البيوت على الحب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة يعني الحب، المحبة، والمودة غير الرحمة، لأنه قد تذبل وردة الحب بين الرجل وامرأته. نقفل البيوت، كل واحد يقفل على نفسه ويطلق المرأة، لأن وردة الحب قد ذبلت التي كانت متوهجة متفتحة قبل الزواج. لا إطلاقا. يبقى تبقى الرحمة، مودة ورحمة، تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. مش معنى أن وردة الحب تذبل نقول نقفل البيوت، لا، فلترحم المرأة زوجها وليرحم الزوج امرأته. وأنا عاوز أقول: المرأة المسلمة نهر مليء بالجواهر واللآلئ والدرر، لكنه يحتاج إلى غواص ماهر. غص يا أخي، ما تخليك ماهر يا أخي، كن ماهرا. غص يا أخي في هذا البحر اليانع وفي هذا النهر الزاخر، واستخرج هذه اللآلئ بالكلمة الجميلة، بالكلمة المهذبة الرقيقة الرقراقة. فيه زوج الأم بتتسول بتشحت يعني الابتسامة من زوجها، نفسها يعني قبل ما تموت تسمع كلمة جميلة من زوجها. وهذه أقرب الناس إليك، وخيركم خيركم لأهله. وصلى الله عليه وآله وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذه أسيرة عندك أيها الحبيب اللبيب، أسيرة عندك، تق الله فيها وأحسن إليها وأكرمها غاية الإكرام. وعاوز أقول لحضرتك حاجة: رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك دونها يوم القيامة. يا خبر أبيض، مش ممكن. تصور لو أن رجلا ظلم امرأته، من اللي حيوقف خصما له يوم القيامة؟ الرسول. إيه الكلام ده؟ الحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، أي ألحق بكم الحرج الشديد والضرر والإثم البالغ إن تعدى أحدكم على المرأة الضعيفة أو على اليتيم الضعيف. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإياك أن تظلم امرأتك يا أخي. والله العظيم، والله العظيم، الرجل مش هكلمك بدليل لا من قرآن ولا من سنة، أنا بكلمك بمنطق الرجولة. الرجل الحقيقي هو الذي يكرم امرأته، ولو ظلمها لضعف بشري فيه، أنا مش ملك، لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، قد أضعف في لحظة من اللحظات وأقع في إحراج لامرأتي أو في إهانة لامرأتي، الرجولة تقتضي أن أرجع وأقول إن كنت أعلم من نفسي أنني قد ظلمت امرأتي أن أستسمحها وأن أعتذر إليها، وهذا لا يقلل من قدرك أبدا عند زوجتك، بل يرفع قدرك عند الله جل وعلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأتك يقينا. أسأل الله جل وعلا أن يملأ بيوتنا جميعا بالحب والمودة والرحمة، وأن يؤلف بين قلبي كل زوجين على الحق والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبقول لحضرتك الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا، سيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفصة على ايه؟ قالوا البعض الرسول بيدخل عند زينب وبيطول عندها قوي، طيب عاوزين نتفق اما يخرج الرسول عليه الصلاة من عندها ويدخل على اي واحدة فينا تبعد عنه وتقول له اني اجد منك رائحة مغافير، ايه الكلام ده؟ ايه مغافير دي؟ مغافير دي كانت نبتة بتنبت في ارض الجزيرة رائحتها ليست طيبة. تبو ده كلام، تبو ده كلام ينفع؟ العبد عبد والرب رب، معقول الكلام ده يحصل في بيوت النبي؟ ايوه يا اخي، العبد عبد والرب رب، يأبى الله جل وعلا الا ان يكون الكمال له وحده، ويأبى الله جل وعلا الا ان تكون العصمة لحبيبنا المصطفى. ما فيش معصوم بعد النبي ابدا، ولا الصديق ولا الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا حفصة رضوان الله عليهم جميعا وعليهن جميعا، العصمة دفنت مع المصطفى، يوم مات المصطفى انتهت العصمة، ما فيش عصمة إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يا سلام، وكانت تعجبني عبارة لشيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، عبارة يعني ما عرفش سبحان في غاية الدقة والروعة، يقول سبحان من أذل المواهب بالنواقص. الله علي أوي أوي، سبحان جل جلاله من أذل المواهب بالنواقص. ما حصل أنت لو تصورت أنك ارتقيت إلى مقام الكمال، هذه يعني بداية النهاية، هذه بداية النهاية وبداية الضلال وبداية الخسران في الدنيا والآخرة، الكمال لله وحده. فسبحان من أذل المواهب بالنواقص، فيه نقيصة كده كل واحد فينا له نقيصة يعرفها ويعلمها، ليعلم يقينا في كل موقف من هذه المواقف عبوديته لربه وبشريته وضعفه وعجزه وفقره، ليلجأ دائما إلى الغني سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ وحبيبي ابن القيم من عرف ربه عرف نفسه. يا سلام يا سلام، من عرف ربه عرف نفسه، يعني إيه؟ خلي بالك، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. قال جل جلاله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ارجع معالي السيدة عائشة رضوان الله عليه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند السيدة زينب، دخل على بيت أم المؤمنين حفصة بنت سيدنا عمر رضوان الله على الجميع، فابتعدت عنه السيدة حفصة وقالت إني أجد منك رائحة مغافير، يعني أنا شم ريحة مش طيبة يا الله. فالنبي عصم قال والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت شيئا، والله ما شربت إلا العسل عند زينب، والله ما شربت إلا العسل عند زينب رضوان الله عليها. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند السيدة حفصة يدخل على السيدة عائشة أو العكس، فيرى السيدة عائشة تبتعد هي الأخرى تقول له إني أجد منك رائحة مغافير، أشم رائحة ليس الطيب. يا جماعة ده عرق النبي والله العظيم كان أطيب من المسك، عشان برضو بعض أحبابنا وإخواننا اللي بيتكلم دي خصوصيات لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يا أخي مش بشر عادي، يا أخي والله ليس بشرا عاديا، هو بشر لكن له خصوصيات، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم بأبيه وأمي وروحي. عرق النبي يا أخي زي عرقي ولا زي عرقك. تأتي الدروش بقى مولانا الشيخ محمد، يا سيدي والله ما يدروشه، والله ما في كلمة إلا بدليل. بقول لحضرتك كان عرق المصطفى أطيب من المسك، أطيب من المسك. وانا قلت قبل كده الأدلة، عاوز تسمعها تاني دلوقتي؟ حاضر حاضر، خذوا الأدلة. روى البخاري ومسلم من حديث أنس خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس خدمت رسول الله 10 سنين. يا بختك يا أنس، يا بختك والله، يا هنيئا لك يا أنس، هنيئا لك يا أنس، خدمت رسول الله 10 سنين. يا الله، صار خدمة كده، يشوف النبي 10 سنين ليل ونهار، ويجيب له المية يتوضى، يا الله جيب له النعل. رضي الله عن أنس، رضي الله عن كرامة كبيرة جدا جدا. بقول خدمت رسول الله 10 سنين، فما قال لي أف قط، صلى الله على صاحب الخلق. أنا قلتها كم مرة لزوجتي ولا لابني، ولا وانت حضرتك قلتها كم مرة لزوجتك ولا لولدك ولا لمرؤوسك في العمل ولا ولا، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع اسمع أنس بقول إيه، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح عرق رسول الله. ما بتصليش على النبي ينفع؟ صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم والإمام أحمد في مسنده، واللفظ لأحمد من حديث أن أم سليم، أن أم سليم رضي الله عنها تقول قال عندنا رسول الله يوما، يعني يعني نام عندها في وقت القيلولة بلهجتنا المصريين كمصريين الأيالة، يعني نام عندها في وقت الأيالة، الجو حر، جو حر، النبي عرق، عرق وبدأ العرق ينزل كده، وكان عرق النبي عليه الصلاة والسلام يتحضر من وجهه كأنه كالجمان، كالجمان يعني كحبات اللؤلؤ، كحبات اللؤلؤ. فجاءت أم سليم بقارورة، قارورة يعني زجاجة، وجعلت تسلت فيها عرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ النبي وهي تصنع ذلك، فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، بأبي هو وأمي وقلبي وروحي، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عاوز كمان دليل ولا كفاية كده؟ كفاية؟ عاوز كمان دليل؟ طب خد كمان دليل، خذ هذا الدليل لأنه جميل ورقراق قوي برقة عرق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، ثم خرج رسول الله فاستقبله الولدان، الأطفال والصبيان. النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الولدان ازاي؟ قال فجعل النبي يمسح على خدي احدهم واحدا واحدا. يا الله على الخلق، مش يلا اطرد الاطفال واضرب العيال عشان الولد جرق، لا لا، ده طفل، هذا طفل ينبغي ان نفتح له قلوبنا قبل ان نفتح لاطفالنا ابواب ما بيوت الله تبارك وتعالى. ان لم يتربى اطفالنا في بيوت الله فاين سيتربى الاطفال واين سيتربى الاولاد؟ يقول فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. جابر بن سمرة مش ناسي، بل فمسح النبي على خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار، كأنما أخرجهما من جونة عطار، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ارجع كده بقى السيدة عائشة تبعد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما أكلت شيئا، والله ما شربت إلا العسل عند زينب، والله لا آكل العسل بعد اليوم، عشان يرضي حفصة وعائشة. الله أكبر. فنزل القرآن الكريم. معقول في قرآن نزل في المسألة دي؟ أيوة، قال الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى آخر الآيات. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما أنبأها به عن بعض، فلما أنبأ به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وبعدين يأتي كلام ربنا الجليل، إن تتوبى، والخطاب لعائشة وحفصة، إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه أي على المصطفى فإن الله هو مولاه. وأنا بحب الوقف هنا، فإن الله هو مولاه. وبعد كده أقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أنا بحب الوقت ده، فإن الله هو مولاه جل جلاله، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن، يا الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. متصور محبة رب العزة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات دي؟ كل ما بقرأ الآيات دي بستشعر مقدار حب ربنا، يعني مقدار الحب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأقف على مكانة نبينا عند ربنا. أنا بقول والله العظيم لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي جل جلاله. لا، أول ما نزلت آية التخيير لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي بعائشة. شايف مكانة عائشة؟ بدأ النبي بعائشة. إيه آية التخيير؟ ما هي آية التخيير؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هدي كل اللي أنتوا عاوزينه، لكن تسريح تطليق طلاق فراق لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت الآية يا أخوانا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، خير النبي أم المؤمنين عائشة بدأ بها. تقول فقال لي رسول الله والحديث الصحيحين إني أعرض عليك أمرا ولا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني ما تستعجليش في اتخاذ القرار لحد ما ترجعي إلى الوالدين. تقول أم المؤمنين عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، ما هو عارف أن لا يمكن على الإطلاق. تقول فقرأ النبي علي الآية، آية التخيير التي قرأتها الآن، فقالت عائشة رضوان الله عليها أفي هذا أستأمر أبوي يا رسول الله؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، والله إني لأريد الله ورسوله والدار الآخرة. تقول عائشة رضي الله عنها ففعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت وقلنا مثل ما قلت رضوان الله عليهم. حديث عن السيدة عائشة وعن المناقب حديث طويل وجميل، ذكرني ربي جل جلاله بحديث جميل الآن، رواه البخاري ومسلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كمل من الرجال كثير، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، كمل من الرجال كثير، يعني بلغ كثير من الرجال مبلغ الكمال البشري في صورة من الصور، في صورة من الصور بلغ كمل من الرجال كثير. وطبعا احنا قلنا بقى إذ وصل إلى حد العصمة فهذه ليست إلا المصطفى فقط، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، عد معايا كده دي شهادة نبوية، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. يا سلام يا سلام على مكانة السيدة الطاهرة العذراء البتول مريم، مريم مريم أم عيسى بنت عمران حبيبة قلوب المسلمين والموحدين على وجه الأرض في كل زمان ومكان. والله ما كرمت مريم مثل ما كرمها قرآن ربنا وكرمها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. خذ الرواية دي فقط والشهادة دي، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد الفتة باللحمة، هذا سيد الطعام كما قال عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يوسع أرزاقنا وإياكم بالحلال الطيب، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، إنه لذلك والقادر عليه. خذ الرواية تاني كده واسمعها كده، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لا أريد أن أطيل النفس في هذا الجانب، لكنني أود أن أقول إن أعظم مناقب السيدة الفاضلة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ينزل الله جل وعلا براءتها من فوق سبع سماوات. الحديث باختصار لأنه حديث طويل وقد جرى الوقت وأزف، ولا أريد أن أخذ وقت غيري. أقول أيها الأفاضل، السيدة عائشة رضوان الله عليها تقول كما في الصحيحين وغير الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أو في سفر أقرع بين نسائه، يعني يعمل قرعة بين النساء، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. قالت: فضرب القرعة أو فخرج سهمي في غزوة غزاها وهي غزوة بني المصطلق. وخرجت السيدة عائشة مع رسول الله بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب، والحديث في الصحيحين بعدما أنزل الحجاب. تقول: فكنت أحمل في الهودج، فكنت أحمل في الهودج وأنزل وأنا فيه. الهودج، فاكرين الهودج بتاع زمان، المحمل اللي بيوضع على ظهر البعير على ظهر الجمل لتركب فيه المرأة ليكون سترا لها، ليكون سترا لها. اللهم اصطر نساءنا وبناتنا يا أرحم الراحمين. تقول: وكنت أحمل في الهودج وأنزل فيه بعدما أنزل الحجاب. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الغزوة، وهو في طريقه في ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يعسكر في هذا المكان في هذه الليلة، واحتاجت السيدة الفاضلة الطاهرة أم المؤمنين أن تقضي حاجتها. أنا عاوز حضرتك تتصور هذه الزهرة التي تفتحت في بستان الإسلام وسقيت بمداد الوحي في بيت النبوة، إذا أرادت أن تقضي حاجتها، أن تقضي حاجتها في مكان معظمه كله رجال، عاوز حضرتك تتصور هتمشي قد إيه السيدة عائشة عشان تبتعد تماما عن أعين الرجال لتقضي حاجتها في ستر وعفة وحياة. طيب، قضت حاجتها وعادت رضي الله عنها، فركبت هودجها، دخلت الهودج المحمل، وبعدين تقول: فالتمست صدري فلم أجد عقدي، العقد اللي هي لبساه انفرط وهي تقضي حاجتها. فعادت رضي الله عنها إلى المكان الذي كانت تقضي فيه حاجتها، وظلت تبحث. وعاوز حضرتك تصور صحراء، صحراء وفي الليل، وفي الليل، وأي إنسان عاقل يعلم طبيعة الصحراء يعلم يقينا أن الطريق في الصحراء عسير جدا، إلا لمن يحسنون التعامل مع النجوم، وإلا لمن يحسنون التعامل مع ضروب الصحراء، بدليل أن المصطفى قد استأجر رجلا مع أنه كان على الشرك وهو عبد الله بن أريقط ليدله على الضروب في الصحراء في يوم الهجرة. فالحقيقة اللي يسافر منكم حتى إلى من مكة إلى المدينة شرفهما ربي سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الصحراء. ممكن حضرتك تصعد إلى مكان مرتفع وبعدين تنزل وادي تضل عن الطريق أو عن المكان الذي كنت فيه تماما، ده أمر ما فيش فيه أدنى مبالغة. ظلت تبحث عن نقدها وتأخرت. المهم عادت وكان الجيش قد تحرك بالفعل، والصحابة الذين كانوا كلفوا بحمل الهودج وضعوا الهودج على البعير وانصرف البعير وانصرف الجيش. فعادت إلى المكان الذي كانت فيه فلم تجد أحدا من أفراد الجيش. تقول: فجلست في مكاني فغلبتني عيناي فنمت. فتاة صغيرة، فغلبتني عيناي فنمت. وقلت: إن افتقدونني عادوا إلي، هيبحثوا عني ما يلاقونيش، يرجعوا في نفس المكان اللي كان الجيش معسكر فيه. تقول: وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وراء الجيش، وكان هذا التخلف بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صفوان المعطل وراء الجيش فرأى سواد إنسان نائم. تقول: فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرفني حين رآني وكان يراني قبل نزول الحجاب، قبل نزول آية الحجاب، فلما رآني عرفني فاستيقظت من نومي على استرجاعه، يعني على قوله إن لله وإن إليه راجعون. قالت: ف فخمرت وجهي أي غطيت وجهي بجلبابي ولم أسمع منه كلمة غير استرجاعه أي غير قوله إن لله وإنا إليه راجعون. تقول فأناخ راحلته فركبت وانطلق يقود بي الراحلة. تقول فأدركنا الجيش مغرين في نحر الظهيرة يعني وفي وقت شديد الحر وقت الظهر في غير رواية الصحيحين. وخلي بال حضرتك قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق من هذا؟ قالوا أم المؤمنين عائشة. قال ومن هذا؟ قالوا صفوان بن معطل السلمي. فقال الخبيث امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقود لها الراحلة والله ما نجت منه ولا نجا منها. كلمة خبيثة عفنة حقيرة والله ما نجت منه وما نجا منها أعوذ بالله. وتلقفت عصابة النفاق هذه الكلمات الخبيثة وطيرتها وما أكثر المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. قال أحد السلف لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات. لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحش المؤمنون في الطرقات يعني لقلة المؤمنين ولكثرة المنافقين كما قال رب العالمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل. وقال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. تلقفت هذه الكلمات الخبيثة عصابات النفاق وطيرتها. الله أكبر يرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه في شرفه في طهارته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين. يرمى في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. بل يرمى في عقيدة التوحيد يرمى في رسالته يرمى في دينه كله حين تتهم حبيبة قلبه عائشة بالزنا بالزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وترمى أم المؤمنين عائشة عائشة الزهرة التي تفتحت في حقل الإسلام وسقيت بماء الصدق ومداد الوحي في بيت الصديقية وفي بيت النبوة ترمى في شرفها في عرضها في أغلى ما تعتز به حرة شريفة فاضلة تقية نقية كريمة. مش ممكن أبدا. وأبو بكر الصديق صديق الأمة هذا الرجل الوقور الكريم يرمى في شرفه وفي من؟ في ابنته عائشة زوج حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتحطم فؤاده من الألم ويتهدهد كبده من الحزن ويقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرضى به في الإسلام. والله ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرضى به في الإسلام. وصفوان بن المعطل السلمي ذلكم الصحابي الجليل يرمى بهذه التهمة النكراء وهذه الفاحشة الفظيعة. بل إن شئت فقل يرمى في عقيدته يرمى في دينه يرمى في كل شيء حين اتهموا بمثل هذا. وعائشة الحصان الرزان لا تعرف شيئا عن هذا. تقول فلما قدمنا المدينة مرضت شهرا وأنا لا أعلم شيئا بقول أهل الإفك ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أخبرتها بذلك باختصار شديد أم مصطح. وقد وقع مصطح هذا هو الآخر في ترداد هذه الكلمات. فمكمن الخطر أن يطير المنافقون إشاعة حقيرة خطيرة وأن يزل في هذا المستنقع بعض الطيبين من المسلمين من حيث يدري المسلم أو من حيث لا يدري يردد. ولذلك الإشاعة الآن تطير لتملأ الدنيا في ساعة لأن ما فيش تثبت ما فيش تبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. لا ينبغي أن نجري وراء كل إشاعة وأن تردد. طيب مين اللي قال أنا سمعت والتاني سمعت والتالت سمع؟ يا جماعة مين أصل الكلام ده؟ من أول من قال؟ ما تلاقيش. ولك حدثته أخبرته أنبئته. مش ممكن أبدا. وتملأ الإشاعة الأرض في ساعة أو أقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن مبدأ التثبت غير موجود إلا عند من رحم ربي تبارك وتعالى. وتموج المدينة شهرا، يا الله، شهر يمضي شهر كامل لا ينزل الله جل وعلا على حبيبنا المصطفى آية. يا الله، عاوز حضرتك تتصور حجم الألم وحجم المعاناة التي كان يعانيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمضي شهر كامل والمدينة تموج بقول أهل الإفك، وعائشة لا تعلم شيئا عن ذلك على الإطلاق، ورسول الله يحطم فؤاده الألم ويعتصر كبده الحزن الشديد، حتى ارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال بأبي وأمي وروحي، ما بال رجال يؤذونني في أهلي، ووالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، وفي رجل والله ما علمت عنه إلا خيرا، وما دخل بيتا من بيوتي إلا معي. يا الله، إلى هذا الحد يا أخي المصطفى يقول هذا الكلام صلى الله عليه وآله وسلم شهر كامل. سيدة عائشة تقول فلما علمت أن أم مصطح فلق البكاء كبدي، قلت أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت نعم. تقول وأنا لا يريبني في مرضي أو في وجعي إلا أنني لا أرى اللطف الذي كنت أراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا دخل سلم، يا الله، سلم سامع الكلام ده وبيدخل يسلم صلى الله عليه وآله وسلم، مش ممكن، والله مش ممكن. تصور لو أن رجلا سمع الآن على كلمته، على امرأة كلمة بدون تثبت بدون تبين، ربما يقذف امرأته بالفاحشة، وهذه كبيرة يا أخوانا. يا أخي اتق الله، اتق الله، هذه كبيرة من الكبائر، ألا وهي كبيرة القذف. والله عاوزين نقف ليلة كاملة مع القذف، مع أحكام القذف ومع هذا الحد، لأن القضية في منتهى الخطورة. ده من السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات. قذف المحصنات الغافلات، ممكن رجل يسمع كلمة من رجل فاسد، فاسق يريد أن يدمر بيته ويريد أن يفسد العلاقة بينه وبين امرأته، فربما يسرب له كلمة أو رسالة عبر المحمول أو رسالة تحت الباب أو أي صورة من الصور بدون بينة، يرمي امرأته بالفاحشة ويرمي امرأته بالزنا. لا، الأحكام لا تبنى على الشك، لا تبنى على الظن فضلا عن الشك، وإنما تبنى على اليقين، والعمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة. هذه قواعد من قواعد الأصول التي علمنا إياها علماؤنا وإمتنا. لا ينبغي أن تهدم البيوت بهذا الشكل السريع الفظيع المروع المريع. أسأل الله أن يصفر نساءنا وأن يحفظ بناتنا. سيدة عائشة رضوان الله عليها تقول أنا ما فيش حاجة لفت نظري إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيدخل منش لقي اللطف والرقة اللي كنت عهدها معه عليه الصلاة والسلام حين اشتكي، لكن يدخل يسلم ويقول كيف تيكم، يا الله كيف تيكم، يعني حاجة بعيد كده، لا إله إلا الله، كيف تيكم، مش كيف حالك، أنت عامل إيه، كيف أنت، لا كيف تيكم، يعني حاجة للبعيد خالص. تقول فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ تقول وأنا أريد أن أستوثق الخبر من أبوي. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت عائشة حتى في المحنة، ما تخرجش بدون إذن، اوعى تخرج بدون إذن الزوج، ده مش معناها أن الزوج سجن قاهر وإن البيت سجن مؤبد يا أخت الفاضلة، بل هذا حق زوجك عليك. لا ينبغي لمسلمة تتقي الله أن تخرج من البيت إلا برضا زوجها وإلا بإذن زوجها، بل ولا يجوز للمسلمة التي تتقي الله أن تأذن لأي إنسان أن يدخل البيت إلا بإذن الزوج وإلا برضا الزوج، وبشرط أن يكون هذا الإذن موافقا لكتاب الله وموافقا لهدي الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، خرجت سيدة عائشة إلى بيت والديها، إلى بيت الصديق، إلى بيت أمها، فقالت يا أمها ما الذي يتحدث به الناس؟ قالت يا بني، يا بنيتي هوني على نفسك. قالت سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا، وقد تحدث الناس بهذا. تقول فبكيت وقد ظن والداي أن البكاء فالق كبدي، أن البكاء فالق كبدي. المهم باختصار شديد، استأذنت عليها امرأة من الأنصار فجلست إلى جوار عائشة رضي الله عنها تبكي تبكي تبكي، ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كانت أن تحدث فتنة عارمة بين الأوس والخزرج، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيت أبي بكر رضي الله عنه. يا الله رحماك رحماك يا الله، شهر شهر كامل والنبي عليه الصلاة والسلام ما فيش آية، طيب رؤية ما فيش رؤية، عاوز يعرف يسأل عن السيدة عائشة، يسأل أسامة بن زيد، يسأل علي بن أبي طالب، يسأل جارية عائشة رضي الله عنها، حالة صعبة جدا جدا. يدخل الرسول عليه السلام على عائشة في بيت الصديق رضي الله عنها، اسمع كده والله، تقول عائشة رضي الله عنها: فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتشهد، أي حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم التفت إلى عائشة رضي الله عنها وهو يقول: يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا. يا الله، إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. يا عائشة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب إلى الله تاب الله عليه. تقول عائشة: فلما سمعت مقالة رسول الله قلص دمعي، توقف الدمع، تحجرت الدموع في عينيها، ونظرت إلى أبيها وقالت: يا أبي الصديق، أجب عني رسول الله. فقال الصديق صاحب القلب المقطع الممزق: والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها: يا أمه أجيبي عني رسول الله. فقالت الأم الملتاعة الممزقة هي الأخرى: والله ما أدري يا ابنتي ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاضطجعت في فراشي وأنا أقول: والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، ونسيت اسم يعقوب، إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: فوالله ما رام أحد مجلسه، أي ما تحرك أحد من مجلسه الذي هو فيه، وإذ بالوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أي من تصبب العرق، كأنه كالجمان، أي كحبات اللؤلؤ في اليوم الشاتي أو الشديد البرد. تقول: فتعلقت أبصارنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه، أي بعدما نزل الوحي الشريف سري عنه وهو يبتسم ويقول: أبشري أبشري يا عائشة، لقد برأك الله عز وجل. فقامت أمها، أم رومان، أم عائشة، إلى عائشة قالت: قومي، أي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. فقالت عائشة: لا والله، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي من السماء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم براءتها التي جعلها الله قرآنا يتلى، وهي التي تقول: والله والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، فلشأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. قرأ عليها النبي براءتها من فوق سبع سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. أين الخير وقد رمي رسول الله في عرضه؟ أين الخير وقد اتهمت عائشة بالزنا؟ أين الخير وقد رمي الصديق في شرفه؟ أين الخير وقد رمي صفوان بن المعطل في دينه؟ بل هو خير لكم. نعم يا أخي، أنا لا أرى ما وراء الجدران، وأنت أيها الفاضل لا ترى ما وراء جدران بيتك. الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فاعلم بأن كل تقدير الله لك خير. اصبر واحتسب أيها المبتلى، يا من ابتليت في مالك، يا من ابتليت في منصبك، يا من ابتليت في امرأتك، يا من ابتليت في ولدك، يا من ابتليت في صحتك، يا من ابتليت في رزقك. اصبر أخي الحبيب، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اصبر واحتسب واعلم بأن تقدير الله عز وجل لك خير في دنياك وفي أخراك، بل هو خير لكم. أين الخير؟ أخي لو لم يكن في هذه الأزمة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يعلم الأمة أن النبي لا يعلم الغيب لكفى. لو لم يكن في هذه الأزمة من الخير إلا أن الله جل وعلا أراد أن يبين كرامة ومكانة عائشة وأن ينزل في حقها قرآن يتلى إلى قيام الساعة لكفى. لو لم يكن في هذه الأزمة من الخير إلا أن الله أظهر المنافقين للصف المسلم لكفى. خير كثير جدا لا يعلمه إلا الله، بل هو خير لكم. يريد تذكر نفسك مع كل أزمة ومع كل ابتلاء، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تجلت كرامة عائشة ومكانة عائشة حتى تمنى النبي بل طلب بأسلوب غير مباشر أن يمرض في بيت عائشة، بل استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة في بعض الروايات فأذن له. انظروا إلى المكانة وإلى محبة النبي لعائشة، وكرمها الله هذه الكرامة كما في الصحيحين قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي، الله، في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري، ورأسه على صدرها رضي الله عنها، ورأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها، ورأسه صلى الله عليه وآله وسلم على صدرها. مات رسول الله في يومي وفي بيتي وعلى سحري ونحري، وجمع الله بين ريقه وريقي في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. بل وشرف الله عائشة أن يدفن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في بيتها، ويتوفى رسول الله وهي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة، كما قال عمار بن ياسر والحديث رواه البخاري وغيره: زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. وبعد ذلك تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه بإيجاز شديد، ويموت الصديق وينام على فراش الموت وتخرج روحه، فتدخل عليه الصديقة بنت الصديق لتقول: ما أغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فيكشف الصديق الغطاء عن وجهه ويقول: لا يا ابنتي، لا تقولي هذا، وإنما قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كانت عالمة، كانت محدثة، كانت فقيهة، كانت زاهدة، كانت عابدة، وكل كلمة من هذه الكلمات تحتاج والله إلى حلقات لا إلى حلقة واحدة. رضي الله عن أم المؤمنين عائشة تنام على فراش الموت وهي في 66 من عمرها، في 66 من عمرها، إلى جنات ونهر، تخرج روحها إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فهي زوجة نبينا في الدنيا والآخرة. وسامحونا أيها الأفاضل على هذه الإطالة، أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبحب أصحابه، وبحب آل بيته، وبحب أزواجه. وحديثنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة عن البضعة الطاهرة والدرة الغالية النادرة، عن أم أبيها، عن أم الحسن، عن أم الحسين، عن زوج علي، عن فاطمة، عن الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة كلها إلى الحق ردا جميلا، وأن يجمعنا مع أصحابه وأزواجه في الفردوس الأعلى في جنات النعيم، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأن يصلح شبابنا، وأن يهدي أولادنا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين والتمكين للتوحيد والموحدين، وأن ينجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يحقن دماء المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي الصومال وفي السودان وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان، وأن يجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، واجعل مصر سخاء رخاء، وجميع بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل إن شئت فقل رسول الله فله المكارم والمحاسن خلقا وخلقا، فهو درة تاج الجنس البشري كله صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ورحمة المؤمنين الصادقين لبعضهم البعض، كل هذه الصور إنما هي جزء من جزء من مئة جزء من رحمة الرحيم الرحمن جل جلاله. إن كل شيء فكل شيء بقضاء وكل شيء بقضاء في هذا الكون. فرحمة الله سبقت غضبا وسبقت عدلا، وإلا فهو رب الكعبة لو حاسبنا الله بعدله لهلكنا، ولو حاسبنا برحمته وفضله لنجونا.